أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في إبراز الحل بناء على السببية، وقد تحدثنا عن سببيتي الأشعري والمعتزلي، وقد نشأت سببية في ظلال مباني مدرستنا الأصولية تنسب وتنمى إلى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. وهي تفترض وجود مصلحة تستوفي المصلحة الفائتة في الحكم الواقعي، هذه المصلحة قائمة في نفس السلوك على طبق ما أدى إليه الحكم الظاهري والتعبد بالأمانة. بمعنى أن نفس السلوك على طبق الأمارة ولو لم تطابق الواقع تكون فيه مصلحة توازي على أقل تقدير مصلحة الواقع، فإذا لم تكن المصلحة في المتعلق، وهي حتما ليست كذلك على تقدير الخطأ، فهي في نفس السلوك على طبق المتعبد به من الأمر. والمقصود بذلك الاستيفاء الحيثي، بمعنى أن هذه الأمارة ما دامت حجة فهي مستوفية سلوكيا على طبقها، بحيث إذا انكشف الخلاف في جزئين من الوقت في المؤقتات أو في خارجه أو مطلقا في غيره، يعني غير المؤقتات، فإنها لا تكون مستوفية أو معوضة بمجرد انكشافه فإذا كان للتكليف الواقعي مفعول فإنه يقتضي امتثاله، ولا يكون العمل والسلوك على طبق الأمارة، مستوفيا في غير ظرف تعبد بها. فإذا انكشف الخلاف في داخل الوقت مثلا، وجب العمل على طبق الحكم الواقع، وكذا في خارجه بمجرد الانكشاف، إن كان فوت المتعلق واقعا يقتضي وظيفة في خارج الوقت، كما هو الحال في الأوامر بالقضاء حيث رتب تكليف به فيها على فوت الواقع بحسب الفرق. وحينئذ فلن يكون هناك تضييع لغرض الواقع مطلقا من خلال التعبد بالأمارة، بل تعويض عن الملاك والغرض والتكليف المختلط على المكلف. بشيء يوازيه على مستوى الغرض المولوي في ظرف ضياع واختلاط الأغراض الواقعية. وهذا البيان تبنى الشيخ إمكانه وتابعه عليه المحقق النعيمي، وإن كان لا يظهر منهما وبالأخص الثاني البناء عليه إثباتا، وهو أي البيان يتبنى حينئذ فإن مقتضى هذا البيان أن التكليف الواقعي يبقى تكليفا تعيينيا واقعا حتى في ظرف قيام الأمارة، على خلافه وإن كان لا يقتضي التنجيز عقلا. من جهة عدم وصوله وهذا المعنى وقع موردا للإشكال من قبل بعض المحققين والأعاضد كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى عدم معقولية بقاء التكليف الواقعي تعيينيا في ظرف قيام الأمارة ووجود المصلحة المكافئة في السلوك على طبقها في ظرف خطأ الواقع. إذ هذا وإن كان يقتضي الطولية بين الحكم الواقعي والتعبد بالأمارة، إذ لا تنتهي النوبة إليه أي إلى التعبد بها إلا في طول الجهل بالحكم الواقع. ولا يقتضي الواقع والحال هذه محركية وسلوكا على خلاف ما أفضت إليه الأمارة، ولكن إذا ما نظرنا إلى انحفاظ الحكم الواقعي واشتراكه بين العالم والجاهل وهو مبنى متفق عليه، مع الشيخ ومن وافقه، فإن هذا يعني أنه في ظرف الجهل بالواقع وقيام الأمارة المستوفية بما يكافئه بالسلوك على طبقها. لا بد من الالتزام حينئذ. بالقول بالتخيير. واقعا بين الحكم الواقعي في ظرف الجاه والأمارة في ظرف الوصول. إذ لا معنى لتعين الواقع مع كون الأمارة متعبدا بها بالفعل لاستيفائها ما يكافئ غرض الواقع ما دام الظرف منحفظا، أي الجهل بالواقع. ثم ينتهي رضوان الله عليه سيد الفوئي إلى أن ما يقف في وجه هذا الجعل التخييري التسالم والإجماع والروايات الكثيرة على اشتراك الأحكام الواقعية واقعا في ظرفي الجهل والعلم على حد سواء. هذا الكلام الذي جعله السيد عمدة الإشكال في مبنى المصلحة السلوكية الظاهر أنه لا يمكن الالتزام به. إذ ماذا يراد من هذا الجعل التخيير المزعوم؟ هل يراد جعل كل واحد من الاثنين على ذمة المكلف تخييرا، أو جعل الجامع بينهما يعني بعول التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، أو المشروط على التخريجات المذكورة في محله؟ فبأي فرضية أخذنا؟ لا نتصور جعلا خاليا من اللغوية من هذا القبيل. إذ من الوضوح بمكان أن هذا الجعل يعني التخيير بين الواقع في ظرف الجهل بقيد كونه مجهولا، وبين الظاهر في ظرف الوصول بقيد كونه واصلا، مش هيك؟ ومن الوضوح بمكان أن هكذا جعل لا يوجد فيه أي دعوية إلا أو إمكان انبعاث إلا للظاهري فقط. صحيح أنه يمكن الاحتياط في غالب الحالات، ولكن الاحتياط ليس انبعاثا عن تكليف بعينه كما هو واضح. ومن هنا فإن ما نزعمه هو عدم تعقل. جعل تخييري من هذا القبيل من دون من دون عدم جعل تخييري من هذا القبيل. جيد. وأما قصة اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل، فإن القدر الثابت من المجمع عليه وما يدعى تكاثر الروايات فيه ليس بأكثر من اشتراك الحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع بين العالم والجاهل، بمعنى أن الملاك والشوق ناتج منه، هو الشوق في الحقيقة يعني إرادة الغرض، منحفظ في الحالين، الحال العلم وحال الجاهل، وهذا المقدار لا يقتضي الانبعاث عنه بالفعل مطلقا ولو في ظرف الجهل. طبعا هذه الدعوة الأخيرة متفق عليها بين الشيخ والسيد الخوي، بين الكل متفق عليه، القائد المقول في العقاب. وحينئذ فإن أقصى ما دلت عليه المصلحة السلوكية هو دعوة أن السلوك على طبق الأمارات يحصل غرضا للمولى في طول عدم إمكان تحصيل غرضه الواقعي، يوازيه ولا يقصر عنه. فالإمكان في حد ذاته مما لا دافع له، فالحق مع الشيخ والنائين من هذه الجهة. نعم، عمدة الإشكال في هذا المبنى أنه مجرد فرضية، لم نجد في شيء من الأدلة ما يساعد عليه. إذ الأدلة كما لا يخفى على مراجعها لا تفي بإثبات تأسيس خارج ما عليه السلوك والارتكاز العقلائي وإمضائه. هذا هو الثابت في باب الأمارات، مش أكثر من ذلك. وهو لا يخفى أنه لا يتجاوز كون التعبد بها، من جهة طريقيتها وكشفها الظني ذاتا عن أغراض وأحكام الواقع. أما افتراض أمر غيبي اسمه المصلحة الغالبة أو المكافئة الموازية لمصلحة الواقع الناشئة من مجرد متابعة الأمر، في ظرف لا يكون في متعلقيها ومؤداها أي مصلحة أو غرض، لا نعقل منها سوى مصلحة التعبد بمعنى كون المكلف متعبدا متعبدا للمولى، المصلحة الانقياد مش أكثر. وهي جزمة بهذا المقدار لا تساوي ولا توازي مصلحة الواقع الفائتة أي الكامنة في المتعلق، بدليل أن السالك على طبق الواقع إذا انكشف له خلاف فهمه للحكم الثابت يقينا لا يتصور أحد أنه كان مستوفيا لمصلحة الواقع في ظرف فهمه الخاطئ، وكيف كان فإن الأمر مجرد فرضية لا تستأهل البحث بأكثر من هذا وزيادة كمان. هذا تمام الكلام في البيان الذي أفاده السيد الفوري، وهو بشكل عام بيان متماسك، ولكن نحتاج إلى التأمل والنظر فيه، لأنه بات أساسا هو بالأساس تجميع لنكات الأساتذة، وبات أساسا للبيان الذي أفاده الشهيد الصدر مع صد بعض مواطن الخلأ فيه. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.